السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وقد رحلنا من القراءة المعتادة إلى كتاب الحج كعادتنا السنوية في دروسنا المستمرة بفضل الله ومنته، وذلك لقربان موسم الحج. وقد دخلنا في شوال في أوائل أشهر الحج، فمن المناسب حينئذ أن ننتقل بقراءتنا المستمرة في كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم إلى كتاب الحج. ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أشهر الحج شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة، وهذا هو القول الأصح في ذلك. وننبه على وجوب الهمة ورفعها في طلب العلم، فإن الشيطان قاعد لك بالطريق يحجبك عن العلم وعن سماعه من أهله، فلا تلتفت ولتكن نيتك لله وواصل، ولا يضرك بنيات الطريق. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ينبغي أن يكون تفقهك في الدين وتفقيهك للناس لله، لأنه أمرك بذلك، لا تريد من الناس عرضا ولا جاها، فحينئذ تكون البركة، فتعاملك مع الله لا مع خلقه. قال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته لأحد، ما طلبت العلم إلا لنفسي أنجو به من النار، ليس أجعل العلم بضاعة أرائي بها الخلق فأطلبه من أجلهم، بل ليكون لي تكون لي السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة. فما طلبته إلا لنفسي، ما استحضرت أني أكون يوم معلما ذو جاه عند الناس أتأكل بالعلم، بل طلبته لله لنفسي. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا كان شعار المرسلين. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بقوله فبهداه مقتدي. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج فيما بوب عليه النووي باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال رحمه الله حدثنا عمر
أن ما جاء أن إيش؟
عرفة كلها موقف.
حرك.
أن عرفة كلها موقف.
نعم.
قال باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
نعم. هذا الحديث بوب عليه النووي بقوله باب ما جاء أن عرفة كلها موقف لبيان الحد الذي يجزئ في الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة جهلاً أو نسياناً أو عمداً فحجه باطل. هناك أمور شرعية، وظائف دينية تقضى وتبقى في الذمة، وأخرى ليس للعبد إذا فاتته نسيانا أو جهلا له فيها نصيب إلا النية، وذلك بحسب الأدلة. فمثلا الصلاة، إذا نسي الصلاة أو نام عنها فإنه يقضيها إذا ذكرها كما ثبت بذلك الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها. وصدقة الفطر تفوض العبد فلا يخرجها في وقتها نسيانا أو جهلا، فمتى ما نبه ينبغي إخراجها، تبقى في الذمة. الحج جعل الله له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني جاء في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الميقات زماني، ومعنى ذلك أنه إذا أحرم بالحج قبله أو بعده، فإنه يقلب حجه إلى عمرة، يقلب حجه إلى عمرة، كما أفتى عمر بن الخطاب هبارا لما وقف بعد الناس جهلا، فأمره أن يتحلل بعمرة، لأنه جاء بعد الميقات. فهذا هو الميقات الزماني. الثاني الميقات المكاني، فوقت الشارع في الحج مواقيت حول الحرم والمشاعر لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا بإيش؟ إلا بإحرام، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدد مشاعر مكانية مؤقتة، من ترك البقاء فيها في زمن مطلوب فهو إما تارك لواجب أو تارك لأصل الحج. تارك لواجب كمن بات في منى في غير منى، كمن بات ليلة منى في غير منى لغير حاجة أو رخصة، فهذا عليه في ذلك إن ترك بيات أيام منى كلها دم يذبحه في مكة ويفرقه على فقراء الحرم، ومن ترك ليلة يطعم شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وأما إذا ترك ميقات عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وبين ميقات الوقوف، فقال صلى الله عليه وسلم: وعرفة، ما يسمى عرفة كلها موقف، لم يذكر جزء منها كلها، فهذا ميقات يوافق التاسعة. فإذا وقف في غيرها ولو جهلا، يعني سائق باص ركبوا معه وكان جاهل بالطرقات وراء العلامة هنا عرفة، فظن أنه داخل عرفة ولم يفهم أن هنا بمعنى من ورائها مثلا، فانعكس عنده الأمر فقعد مع الحجاج خارج حدود عرفة، فلما طلع فجر يوم النحر وإذا بهم قد شعروا من كلام بعض المشايخ أنهم وقفوا في غير عرفة جهلا، فصاحوا: لم نكن عالمين بذلك، كما جاءنا بعض السائلين في المكتب بالتوعية بالحرم بجانب الحرم يسأل عن هذا، وأن معه فوج كبير، وأنهم جهلا بقوا خارج عرفة حتى يعني طلع فجر يوم النحر، فهؤلاء يفتون بإيش؟ أن حجهم باطل، وعليهم كلهم أن يتحللوا بعمرة ويهدوا هدي ويحجوا من قابل، كما أفتى عمر هبارا. فلا يقال لأنه جاهل أو ناسي أنه يعذر، لأن ذلك في يعني باب الحج لن يأتي عليه دليل في النسيان، ويدل عليه فتوى عمر بن الخطاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، بالذين بعدي أبو بكر وعمر. وقال كما في مسند أحمد من حديث عرباض بن ساري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، رضي الله عنهما. وليس لعمر مخالف. فعلى من جاء الحج وأراد عرفة عليه أن يتحرى مكانها، وقد وضعت الدولة علامات بلوحات كبار صفراء، لكن بين أو تبين، بين لمن معك أو تبين أنت معنى هذه الحدود، واسأل المسؤولين هناك ممن يوثق في دينهم وأمانتهم والمشايخ. فإياك أن تتساهل إذا كنت حاجا في علامات عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا ظاهر أنه إذا فات عرفة بطل الحج. إذا له جعل الحج كله كأنه عرفة، كما قال: الدين النصيحة، صلى الله عليه وسلم. ونقل أزرقي عن ابن عباس أنه قال: حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وسيق، وآخره إلى ملتقى وسيق وادي عرنة، فلا يحل لأحد أن يبقى خارج عرفة في يوم عرفة، ولا أن يخرج منها ثم لا يعود إليها كما قال حنابلة قبل الغروب. إذا خرج وعاد قبل الغروب لا دم عليه، لكن إذا خرج وغربت الشمس عليه دم كما قال حنابلة، فقد ترك نسك، ومن ترك نسكا أو نسيه فليريق دما. ومن وقف قبل الزوال فعلى قول يصح، لأن النبي قال لعروة المضرس لما قال له: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت به، فهل لي من حج؟ ذكر له ذلك في منصرفه من صلاة الفجر بمنى يوم النحر. فقال: من شهد موقفنا وصلى صلاتنا، وكان قبل ذلك وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه يبدأ الوقوف بعرفة داخل عرفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم، ثم فسر تنسكه في عرفة بأنه حبس نفسه فلم يدخل إلا بعد الزوال. ولو كان الدخول قبل الزوال مقبول لكان هذا زيادة في الخير، لدخل قبل الزوال، لكن لما بقي خارج عرفة قبل الزوال وما دخل إلا بعد الزوال، فدل أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الحق، أن الوقوف عرفة يبدأ بعد الزوال ليس قبل الزوال. فإذا دخل فيها فلا يخرج منها حتى تغرب الشمس، فإذا دخل وخرج لحاجة ورجع لا مانع، ما دام أنه رجع قبل غروب الشمس. لكن إذا خرج وغربت عليه الشمس قال الحنابلة عليه دم، لأنه يكون ترك نسك يهريقه في الحرم، ويوزعه على فقرائه. ومن جاء متأخرا إلى عرفة تلوم في نفسي أحج السنة ما أحج السنة، حتى جاءت الساعة الثالثة فجرا ثم انطلق سراعا إلى عرفة، دخل عرفة الساعة الرابعة، ما بقي فيها ربع ساعة وعشرين دقيقة أو خمس دقائق إلا أذن الفجر يوم النهر، هذا أدرك الحج، لما روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الفجر بجمع، من أدرك الفجر أو من أدرك عرفة قبل الفجر، قبل الفجر يوم جمع، فقد أدرك الحج ولو بدقيقة واحدة، أدخل رجليه أذن، نعم صح. أما إذا قلت لا لابد قبلها بساعة لقوله في حديث عروة أدرك من ربي عرف أي ساعة، هذا ليس معناها الساعة التي عندنا هذه، أي ساعة ولو جزء من الوقت، أدخل رجليه بعرفة أذن المؤذن أدرك الحج. وقد أدركت رجل معنا من العاملين بحملة الحج بأحد السنين في وزارة الشؤون الإسلامية لما حججنا في بعض أحد السنين سابقا، سبحان الله عامل معنا ونحن منصرفون وقد جاءت الساعة الثامنة والزحام، نبي نروح إلى مزدلفة، وإذا به هزه الشوق وقال بحج وهو في عرفة، فحينئذ ماذا يصنع؟ يروح الحرم ولا وش يسوي؟ يروح يطوف ويسعى بالحرم ثم يرجع لعرفة ولا وش يسوي؟ يطوف طواف القدوم ولا وش يسوي؟ خلاص يحرم، يحرم من مكانه، يحرم من مكانه ثم يكمل مع الحجاج. طواف القدوم إن أحرم مفردا سقط عنه كما سقط عن عائشة، ولم يأمرها النبي بدم صلى الله عليه وسلم. سعي الحج يوم النحر، انظر كم هذا كيف، وننظر إليه كنا ننظر إليه الآن، شاب تحمس سبحان الله فجأة للحج ويعمل في الكشافة أو في العاملين مع الله أن الحجاج، وكيف سبحان الله كتبت لو حج تلك السنة، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وهو ليست في باله لكن حج. نسأل الله أن يرزقنا وياكم حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، نتبع فيها ولا نبتدع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: نحرت هنا ومنا كلها من حر، فانحروا في رحالكم. قال الشافعي رحمه الله: يجوز النحر، نحر الهدي في كل الحرم، في جميع الحرم، لكن أفضل في حق الحاج بمنى، وأفضل موضع منها موضع نحر النبي، فقال: نحرت هنا، يستحب التأسي في نفس الموضع النحر فيه ننحر، لكن منى كلها منحر ومكة كلها منحر. والأفضل يقول النووي: الأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة، لأن موضع تحلله، هل المعتمر ينحر؟ ليس عجيب هذا الكلام؟ يقول النووي: ينحر المحرم بالمروة لأن موضع تحلله، المحرم ينحر، المعتمر ينحر. هل مرة رحت أنت للعمرة ومعك هدي؟ طيب كيف يقول النووي هذا؟ قال: ينحر المعتمر، ينحر المعتمر. ها أجيبوا عباد الله، ينحر المعتمر. ها الأخ يوكل أحد؟ لا، هو كان معتمر، كيف يوكل أحد؟ ها ينحر، يذبح، يذبح في عمرة التمتع. تبه حتى لغير، يذبح عمرة التمتع ولا في يوم النحر؟ في يوم النحر. ما أشرع ما نشيتم. ها أخو بويش ما عليه. ها إذا أخطأ في الإحرام. الأخ محمد الأمريكي، ها مشروع للمعتمر أن ينحر، عندك دليل على هذا؟ ما هو الدليل؟ فتح الله عليك. ألم يسق النبي الهدي في عمرته إلى مكة لما حبسه المشركين وكان صلح الحديبية ثم كانت عمرة القضية بعدها؟ إذن هذه سنة ميتة الآن أو منشية، وهو أن المعتمر له أن يأخذ هديه، فإذا انتهى من عمرته إيش؟ ينحر، يذبح. فعل النبي ذلك، فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه سنة منسية، جزى الله خير من أحياها، جزى الله خير من أحياها. فإذا قال لك صاحبك معك خلصت عمرتي وقصيت الآن أروح أنحر، لا تنظر فيه مستنكر، تقول بدعة، لأنه ورد هذا، ورد هذا. ولكن بعد يقول النووي أحسن في المروة، لكن انتبه الآن، بعض الناس يقرأ في الكتب ويطبق من غير علم. حب أنه كما يفعل البعض يدخل أطعمة للحرم، قال لابد أنفذ ما قال، فيدخل معه زنبيلا فيه نعش صغير، فإذا جاء المروة نحر الآن. هذا خطأ، إيه خطأ، لابد يكون عنده فقه. يعني مثل من يطلع على عمر بن الخطاب كيف كان شديد في الحق، كان أحيانا يحسب ويضرب الصف حتى ما يعتدل، يشوف الصف متهاورين ويضرب حتى يضرب حتى يستوي الصف في الصلاة. فيأتي إنسان ما عنده فقه فيتقمص شخصية عمر، عمر اللي كان وزير دولة مثل وزير النبي صلى الله عليه وسلم، أو وزير له هو بكر بعد وفاة النبي كان كالوزير لأبي بكر أو المهم. فيأتي ويتقمص ويبدأ يضرب الناس ويبدأ بنت عمر، ها، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين ايش من بعده، اقتدي حيث يجوز الاقتداء، فهمت؟ حيث يجوز الاقتداء. هنا تصرف عمر من الشدة في الحق كان مقبول منه، عالم ولي أمر وزير إلى آخره. أما أنت تسبب مشاكل إذا شددت بالضرب ولا شددت به، ما يعرفون الناس، يقول أنت وش بك؟ نعم، فكن فقيه، استعمل النصوص حيث ما استعملها سلفنا رحمهم الله والآثار. نابغة من الأهل الجهل ينظرون لها الآثار ويطبقونها من غير مراجعة علماء، فسببوا شرخ في الدعوة المباركة. نعم، فعلينا اتباع منهج سلفنا على الوجه الصحيح دون إفراط ولا تفريط. ينحر في مكة، خلاص ينحر في مكة. طيب اقرأ. هو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ساقوا الهدي مع النبي دل ذلك على أي شيء؟ أنه يساق الهدي في العمرة. ثم لما حبسوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا إيش؟ وينحروا. إذا نحروا متى؟ نعم، نحروا متى؟ نحروا في العمرة قبل، عفوا، قبل أن يدخلوا العمرة حلقوا. قال انحروا واحلقوا صلى الله عليه وسلم. لكن في ذلك الموطن ما أبين لنا المعتمر متى إيش؟ متى ينحر؟ أينحر بعدما ينتهي من المشاعر كلها حتى الحلق؟ نعم، فيحلق رأسه وينحر، أم أنه ينحر بعد؟ طيب، هنا واضح والحمد لله إن شاء الله أنه ينحر بعد، لأنك إذا كنت معتمر من غير أن تتطوع بالهدي يقبل ولا ها؟ يكون عمرتك صحيحة ولا؟ الآن ليس عندنا يعني أثر أو نص متى يكون النحر، لكن عند إحرامك بالعمرة من غير دم تسوقه ومن غير دم تشتريه للعمرة، هل من شروط العمرة النحر أم من مكملات أو من مستحبات؟ فإذا ما كان عندك دم أصلا يجزئك أن تحلق ولا؟ فهمت؟ يجزئك أن تحلق؟ يجزئك أن تحلق. فلا أذكر الآن أثر في مثل هذا الزمن، يعني زمن الحلق، لا أذكر فيه أثر، والأمر يحتاج إلى نظر. لكن خذ هذه إضاءة، وهي أن العمرة أصلا مع الحلق يكتفى بها بالحلق، فإذا اعتمر وحلق فإن ذلك يكفيه. نعم، فإذا ذبح بعد أن حلق فحينئذ كيف نقول له أن عمرتك باطلة ولم يأتي في ذلك مانع أن عمرته يشترط فيها النحر قبل الحلق؟ على كل حال يحتاج الأمر إلى شيء من الأثر في ذلك. طيب أكمل.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة.
نعم، هذا الحديث يدل على أن السنة في حق الحاج إذا كان مفردا أو قارنا، وقد دل هناك نحو 22 دليل أو 24 دليل كما ساقها ابن القيم في زاد المعاد، كلها تدل على أن النبي كان قارن صلى الله عليه وسلم. فيستحب حينئذ في حق القارن والمفرد أن يبدأ إذا كان حاجا وحل بمكة أن يبدأ بطواف القدوم، لقوله قول جابر بن عبد الله إن رسول الله لما قدم مكة أتى الحجر، فدل على أنه بدأ بطواف القدوم. طواف القدوم لا يكون إلا للمفرد والقارن، أما المتمتع فإيش؟ فإنه يقدم بين يدي حجته عمرة. ويستحب حينئذ للطائف القدوم أن يستلم الحجر. واستلام الحجر جاء فيه أربعة أنواع. النوع الأول أن يقبله بفيه ويستلمه بيده، هذا أول. ثانيا أن يستلمه بيده ويقبل يده. ثالثا أن يقبله ويسجد عليه بجبهته ثلاثا، يقبل ويسجد يقبل ويسجد يقبل ويسجد ثلاثا. الرابع إن كان معه عصا يتكي عليها أو نحو ذلك، يمسها أو يمس بها الحجر ويقبلها كما كان الذي يفعل بالمحجن لما طاف. فلما قدم النبي مكة أتى الحجر فاستلمه. الحجر هذا هو الحجر الأسود الذي يسميه بعض العامة الحجر الأسعد خطأ، لأن هذا من البدع، وذلك أنهم ينزهونه بالتقرب إلى الله بإكرامه وتشريفه بقولهم الأسعد، وهذا ابتداع لأنه قد سمي في عصر الصحابة بالحجر الأسود، فليس لأحد أن يرى أنه ينزهه بأكثر مما جاء عن الصحابة، فهو اسمه الأسود، وهو قد كان أبيض من اللبن، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود الشد نزل من الجنة، الشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. فسبحان الله عباد الله، ما أشأم الذنوب على القلوب إذا كان هذا أثر الذنوب على الحجر، فكيف بأثرها على قلب البشر؟ قال: ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربع. فيه أن الرمل وهو تقارب الخطى مع التسارع يكون في ثلاث أشواط فقط، وأنه يكون في طواف القدوم، لأنه لم ينقل أنه فعل ذلك في طواف الإفاضة، يكون في طواف القدوم وطواف العمرة الرمل، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في طواف الإفاضة أو في الطواف المطلق. فإذا ذهبت للبيت أنت مكث في مكة سبع أيام تطوف كل يوم، لا ترمل بثوبك، خطأ هذا، إن الرمل يكون عند القدوم، عند القدوم، وليس من سنن الطواف إلا عند القدوم. أما للضباع كشف العاتق الأيمن فيكون في كل الطواف، كشف عاتق أيمن في كل الطواف، ليس في السعي، في الطواف، وعند البدء به لا عند الإحرام. يبتدع كثير من العامة عند تسمية الإحرام يكشف عاتقه الأيمن، هذا غلط، بل يكون كشف العاتق الأيمن عند بدء الطواف، هذه السنة. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأصل الرمل بدأ ولا الضباع عندما أشيع بين الكفار أن الصحابة ضعفاء، وأنها قد أوهنتهم حمى يثرب، وأنكم سترونهم كيف فيهم ضعف، لا يكاد الإنسان يمشي منهم بقوة من ضعفهم ووهنهم. فحينئذ أمرهم النبي بالضباع والرمل لأي شيء ليظهر قوة والجلد، فصاروا يقولون: هؤلاء اللي قلتم عنهم أولتهم حمى يثرب، انظر إليهم كالغزلان يقفزون ويركضون أو يرملون. فخابت آمالهم لما رأوا أصحاب محمد يرملون وقد أبرزوا شيء من عضلاتهم، لأن الضباع حينئذ يكشف نصف البدن الأعلى، وكانوا أهل حقول وعمل وضرب بالفأس أو ضرب بالمحراث، فكان يظهر عليهم قوة الصحابة، فلما رملوا وكشفوا عن عضلاتهم عرفوا أنهم أهل قوة رضي الله عنهم، فخابت أمال الكفار، كانوا يتمنون أن لو يكونوا ضعفاء. فعمر بن الخطاب بيّن أنها سنها النبي هذه السنة ليرائي المشركين، قال ولا مشركين الآن، ثم عاد فقال لكن سنها النبي نصنعها، كما في قصر الصلاة، ما قال في قصر الصلاة إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا، يعني لا جناح عليكم تقصر من الصلاة، قال سألت عن ذلك نبي الله ما في فتنة الآن ما في كفار، فقال إيش صدق الله بها عليكم. فعلى كل حال الرمل والضباع باقي لن ينسخ، فلا يقول قائل هذا النبي فعله وقت ما جاء إلى مكة يغيظ الكفار ونسخ، خطأ، بل هو باقي إلى يومنا هذا. والرمل يبدأ من الحجر الأسود ابتداء إلى الحجر الأسود 3 أشواط، والضباع 7 أشواط، نعم 7 أشواط، وليس على النساء كما أفتى الصحابة رمل، فخطأ المرأة تركض في الطواف أو السعي، هذا لم ينقل، وخطأ أن يرمل الرجل وهو قائم كما يفعل بعض الأفارقة، إذا حصل الزحام وقفوا مكانهم وخافوا من بطلان طوافهم، لأنه يقول لابد أرمل، فتراه المسكين الذي يحتاج إلى تعليم حقيقة تجده يقفز في مكانه كما يقولون بعض الرياضيين مكانك راوح، يقفز في مكانه ولا يتحرك، نعم، وهذا غلط، لأن المقصود ليس القفز، المقصود التحرك بسرعة، فإذا ما وجد سقط، نعم، فلا يحتاج إليه، نعم اقرأ. والمرأة ليس عليها كما أفتى بعض الصحابة ابن عمر أو عائشة، ليس على النساء رمل ولا شكل ضباع كشف العورة، وليس عليهن رمل. ومن العجيب أني رأيت بعض النساء في المسعى يحصل لهم رمل وبشدة، يحكون الرجال ويظنوا أنه بما أن الطواف مشترك والسعي مشترك الرمل مشترك، هذا خطأ قياس من غير نظر في سنة النبي والصحابة، بل أن النساء كما أفتى ابن عمر لا يصعدن على الصفا والمروة، هذه سنة مهجورة، النساء شأنهن أن يستغرقن ما بين الجبلين لا يصعدن كالرجال، هذه سنة مهجورة. قال ابن عمر ليس على النساء صعود على الصفا والمروة، لأن قال ابن تيمية لأن أصل في النساء الستر للبروز، أيد هذه الفتوى ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن النساء لا يصعدن. فإذا قال قائل لكن زحامك وامسك زوجتي، طيب لا أشكى، أصلا صعودك أنت على الصفا والمروة أعلى مستحب كما قال النووي لا يجب، فإذا انتظرت وأخذت من أسفل الصفا والمروة واستغرقت ما بينهما أجزأك، لا يشترط الدعاء ولا يشترط البقاء على الصفا ولا الدعاء، كل هذا مستحب، نعم اقرأ. أما السعي فهنا في خلاف بين علماءنا بين العلماء في السعي، فاللجنة القديمة هيئة كبار العلماء الراسخون في العلم المعروفون كمحمد بن إبراهيم مفتي السيارة السعودية، وكشيخنا الذي تلقى عنه العلم الإمام عبد العزيز بن باز، وكذلك تلميذه البار العالم الجليل الفقيه محمد الصالح العذيمين، وكذا الفوزان شيخنا، كل هؤلاء يرون أن المسعى القديم هو المعتبر وأن الجديد لا يجزئ. وسمعت لما كنت بجانب شيخنا في منى ويأتيه المستفتين، كان يأتيه أتاه بعض المستفتين يقول سعينا في المسعى الجديد، فقال لا يجزئكم، ارجعوا فأعيدوا السعي. وهذا والله يجعلنا نحب هذه الدولة. ليش؟ لأنهم وظفوا هؤلاء العلماء وأجزلت لهم العطاء، ومع ذلك تسمعهم يصدعون بالحق في الحج ويقول الصحيح المسعى القديم، ولم توقف منهم أحد ولم تسجن منهم أحد. شيء طيب هذا والله، شيء طيب. خلاص هذا رأي الشيخ ودولته تحكم بالإسلام، فقال الشيخ لا يجزي المسعى الجديد. وشهدت من قول شيخنا هذا أمام الناس في خيمة الدولة، في خيمة الدولة التي خصت لها يكبر علماء، ليس كان زائر مثلا لخيمة أو مخيم، كان في خيمة الدولة بالميكروفونات. فهذا يدل إن دل على شيء على إنصاف هذه الدولة، وأنها ما تعاقب إلا من خالف ودعا الخروج على الأمر وفعل فتن وفوضى وطعن في الأمر علانية وصوى مشاكل، هذا اللي يحتاج إلى إبعاد. أما الذي يبين الحق بدليله والحمد لله بالحكمة والموعظة الحسنة، فاللهم لك الحمد كما ترون وتسمعون. فإذا تعارض عندك خبران، خبر جديد توه قبل حوالي 10 سنين عمره أن المسعى مو صحيح الجديد القديم، لا هو متسع للجديد، وخبر آخر تقدم خبر من؟ الأوثق. الحقيقة الذين جاءوا وقالوا هذا القول يعني وتكلموا به في الخبرة العلمية والتاريخية بالمشاعر ليسوا كعلماءنا الأكابر. فنقدم قول الشيخ بن باز، الشيخ بن إبراهيم مفتي ديار السعودية، الشيخ الفوزان وغيرهم من الراسخين الكبار في السن والعلم، فنقول حينئذ التزم السعي في المسعى القديم حتى تضمن حجك. ولأن السعي في المسعى القديم في قول الجميع مجزئ، فلماذا تغامر بحجك والسعي ركن؟ فينبغي أن تلتزم في ذلك توقير المشاعر، ومن توقير المشاعر أن تأتيها من غير شبهة وتتنسك بها من غير أي حركة في قلبك قد تقول في نفسك إذا أنصفتها أنك غير مطمئن. فهذا من تقوى الله وتوقير المشاعر، وقد قال الله تعالى في ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
نعم، بوب النووي على هذا الحديث تحت كتاب الحج للإمام مسلم. الإمام مسلم له الكتب والنووي له التبويبات. عن عائشة قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يعني لا يقفون بعرفات، يقفون بالمزدلفة. المزدلفة سميت بذلك من الازدلاف وهو الاقتراب. ما نعبدهم إلا ليقربون من الله زلفى، مقربة يريدون بذلك، فهي تقرب الحجاج من إيش؟ من عرفة إلى منى، وهي بين عرفة ومنى. ويشرع البيتوتة فيها ليلة إيش؟ ليلة النحر، والبيتوتة فيها واجبة، ويدل على وجوبها ترخيص النبي للضعفة، فيدل أن ما سواهم يجب أن يبيتوا فيها، فإن النبي رخص للضعفة صلى الله عليه وسلم. ويبدأ تبدأ الرخصة إذا غاب القمر كما كانت أسماء تفعل، وليس بعد نصف الليل. فكان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة. إيش يقولوا؟ يقولوا نحن أهل البيت، ما نخرج من الحرم، ومزدلفة من الحرم، لذلك إذا كنت في مزدلفة لا تقلع شجر، إذا كنت في عرفة اقلع شجر، يعني النبي نهى في الحرم عن قلع الأشجار، لا يعطى شجرها. ومزدلفة من الحرم، فإذا كنت في مزدلفة بائد فلا تنزع الشجر، إذا كنت في عرفة نعم، لأن عرفة خارج حد الحرم. فكان كفار قريش يقولون نحن أهل الحرم، ما نخرج إلى عرفة، وكانوا يسمون بالحمس بضم الحاء وتسكين السين، حمس، وسموا بالحمس لأنهم كان عندهم حماس وتشدد في دينهم، فكان يرون من دينهم أنهم لا يخرجون إلى عرفة لأنهم أهل الحرم. وكان سائر العرب يقفون بعرفة، حتى النبي قبل البعثة حج، قيل حج، فرآه رجل أيام الجاهلية قال رأيته وقد جاوز إلى عرفة ولم يقف معهم في مزدلفة بل ذهب إلى عرفة. وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها. ما الآية التي أمر الله بها نبيه بهذا؟ فإذا أفضتم من عرفات، فدل على أنه مما يوقف به عرفة، وقال الحج عرفة، وقد قال الشافعي صلى الله رضي الله عنه من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل أن يأتي نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قول الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. واليوم يحرم الوقوف بمزدلفة قبل وقته، يعني يوم التاسع قبل غروب الشمس وتترك عرفة، لأن هذا بيتشبه بمن؟ بأهل الجاهلية الأولى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم، فالمسلم من يجاوز هذا المكان المزدلف ويذهب إلى عرفة ويباين الحمس عمل أولئك المتشددون بغير علم في دينهم من أهل البدع والضلال من أهل الجاهلية الأولى. فذلك قول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، إذن يقف بعرفة ثم يفيض منها. فيهنا من حج يبتغي وجه رب الأرض والسماء ثم بلغ عرفة فوقف بها ثم غربت الشمس فأفاض منها، فقد جاء عند الطبراني في معجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواقف بعرفة، فلو كان عليه من الذنوب مثل أو قدر الرمال عالج، شوف حبيبات الرمل لمساحة كبيرة مثل تلك المنطقة، كله ذنوب جاء ثم انصرف من عرفة لغفرها الله له.
ويقال له ويقال للواقفين بعرفة إني قد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فطيب قلب الحاج عليه قبل أن يحج، فعله يدعو لك، طيب قلبه إذا كنت انتهرته أو أسأت الظن به وسول لك الشيطان، طيب قلبه قبل أن يحج، لعلك إن كان صديق لك أو أخ أو أب يذكرك بالحج ويقول اللهم اغفر له، فإذا قال هذه الكلمة وشفع لك يرجى لك المغفرة. انصرفوا يعني فقد غفرت لكم وكل من شفعتم له، لو كانوا ألف ألف يعني مليون، يا رب فلان 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 ذكرتهم حتى ملأت صحائفك بالدعاء لهم في يوم عرفة، نسأل الله أن يغفر لهم كلهم. خير شافع الحاج يأتي يشفع لفلان الذي ما جاء إلى عرفة، لكن يا رب اغفر له وهو في أقصى الأرض، فيغفر له الله بشفاعتك له أيها الحاج. لكن إذا كنت في حجك لم ترفث ولم تفسق فيرجى لك ذلك. ويباهي الله بهم الملائكة، يا رب اجعلنا منهم في هذه السنة. يقول انظر ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد، ماذا أراد؟ قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فحينئذ ينصرف بعد الغروب، لكن إذا غربت الشمس يصلي المغرب والعشاء تقديما ولا تأخيرا في عرفة. شوف أنا أريدك يا طالب العلم إذا سألتك سؤال في المناسك أو في أول ما يتطاير إلى ذهنك الحديث، لا تقول في نفسك إذا سألك سائل تذكر الناس السوء تجيب، هذا سبب ضلال النصارى. قال ابن تيمية سبب ضلال النصارى لما وجدوا أشياء مكتوبة عندهم في الكتب من غير سند فمشوا عليها فضلوا، لكن أنت أذكر النبي إيش قال فقل مثله، الصحابة إيش قالوا فقولوا إيش مثلهم. أما بعض الناس كيف جوابه إذا سألته يذكر رئيس المخيم متى قال لنا نصلي، قال نصلي في مزدلفة مغرب عشاء، إذا نصلي في مزدلفة. يا أخي أن تعبد الله في كلام رئيس مخيمك ولا بكلام الرسول؟ فلا بد أن تستحضر أحاديث الرسول حتى تكون مجيب بعلم. العلم هو قال الله قال الرسول، فمن كان على ماشي على رئيس المخيم وحس بالحج هو مناسكه هو رئيس المخيم، فرأس المخيمات اليوم من أجل الماديات اختصروا الحج، ويسوون قالوا السنة ما في منها، كيف ما في منها، نضيع وزهام وكذا، خلاص أسقطوا من عنها صحيح. وين يروح؟ طيب يقول بالليل نروح عرفة. طيب وينها؟ خلاص مستحب. طيب وإذا في مزدلفة؟ قال الساعة 12 تحرك. لا إله إلا الله. ثم طيب المأكل المشرب، بعض أنفوق بعض، يا أخوي أنتم جبتونا من هناك وقلتونا بـ10,000، قال لا جدال ولا فسوق في الحج، لا جدال. يقوم الحاج مسكين يحافظ على الحجة، طيب طيب ويرجع مسكين ما يعرف ايش يقول. نعم، فكم أساءوا وكم ظلموا إلى حجاج بيت الله الحرام. نعم لو كان وعدينهم بشيء ثم جاءت أنظمة في الدولة اجتهد فيها ولي الأمر ثم ما لهم يد في ذلك، هذا ما يسمى خلف وعد كما يفعل بعض الجهال، يكون وعد أحد وصار له ظرف فينزل منزلة الغاش وينزله منزلة إلى آخره، هذا جهل كبير. لكن عنده اختيار وهو تلاعب، قصد التلاعب، قصد التلاعب، هذا غير يحصل لسان طارئ أو يكون قصد التلاعب، في فرق بينهم، فرق كبير بينهم، من يقصد التلاعب في أصله من حصل له طارئ قاهر، فهذا مخيم وده يقف هنا جاءت أنظمة يقول لك لازم ضيق المخيم لأنه فيه يعني سيارات بتمر من هنا ونوسع وصار فيه ظرف، خلاص تحمل ويعطوك عوض يعوضونك مثلا أو ترفع في العوض. لكنك تسيء الحجاج، تظلمهم، تعدهم وأنت تنوي أنك لا تنجز لهم، تنوي في نفسك كما قال ابن حجر رحمه الله في خلف الوعد، قال أن ينوي أن يعد وهو ينوي الخلف، ما يكون وده يسوي لكن صار له طارة. في فرق بينهم يا إخواني. نعم.
وقال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات.
عباد الله، احمدوا الله على نعمة الإسلام، فوالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا، فانزل السكينة علينا سبحانك وثبت الأقدام إن لقينا. فانظر كيف كان الناس قبل بعثة النبي وقبل العلم النافع، كيف كانت مكة، كيف كانت الكعبة، كيف كان الناس يتعاملون مع بعض. سبحان الله، ما أصلحوا إلا بالعلم. ولذلك يحكى لي من كلام شيخنا وصي الله عباس المدرس بالحرم، قال لي: كنا نعرف شخص غليظ شديد، ولا نشعر بعد 20 سنة غاب عنا فيها إلا الرجل متغير. هذه 20 سنة اللي غاب فيها كان يواصل طلب العلم، فسبحان الله تزكى في تلك الفترة حتى تحول لإنسان رحيم رقيق لطيف الكلام، كأنه إنسان جديد غير ذاك اللي يعرفونه. فانظر أثر العلم على الإنسان، أثر الوحي كيف يهذب الإنسان سبحان الله، إذا جلس في حلقات العلم، إذا قرأ كلام العلماء، إذا قرأ القرآن وتأدب به، قرأ السنة صحيح البخاري ودرسها، والله يتأثر مع الأيام يتأثر. فانظر إلى مكة وكيف كان حالها قبل بعثة النبي وما بعث إلا بالعلم النافع، علمهم. فتدخل مكة الآن الحمد لله ما حد يطوف عريان، الحمد لله على فضله العلم، العلم يا عباد الله. فانظر إلى هذا الحديث: حدثنا هشام عن أبي قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة، وهم في ذلك ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى قسمين: نساء ورجال. أما النساء فكما جاء في صحيح البخاري كانت المرأة تطوف عريانة، ليش؟ تأتي تكون من هذيل أو من تأتي القرشيات أو أهل الحمص، أو تقول: أنا هذه ثيابي قد زنيت فيها ولا يحل لي، أستحي من الله أطوف بيته وأنا زانية في هذه الثياب، عندكم ثياب؟ تسأل جارات الحرم: أنت، أنت، هذه، تلك. فإذا قالت هذه وتلك ما عندي ثياب لك، تخلع ثيابها حياء من ربها. شوف الجهل والبدع، حياء أنها تطوف بثياب زنت فيها أمام الرجال، أمام الرجال كما خلقها الله عريانة، لكن فيها شيء من الحياء من الخلق، وهي أنها تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم أبدي كله أو بعضه، ما بدا ما أحله، نسأل الله العافية. وأما الرجال وكانوا يطوفون أيضا عرات، إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، يروا أن من الدين أن الحمص أهل قريش أهل الحرم هم يعطيهم ثياب. شوف كيف الديانة المبتدعة والضلال المبين، ذلك يحرم على الإنسان تعاطي البدع، لأن في البدع تشبه بالكفار أصلا، فهم يبتدعون في الدين. فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة. ليش؟ يقولون نحن أهل الحرم فنبقى في مزدلفة، ومزدلفة داخل الحرم. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. فحدثني أبي عن عائشة قالت الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأمروا ألا يبقوا في مزدلفة. وكان الحمص يفيضون من المزدلفة ولا يفيض من عرفة، من مزدلفة يذهبون إلى منى، لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص.
نعم، هذا تقدم، وأن قريش تعد من الحمص ويرون أنه من أهل البيت، فلا يذهبون إلى عرفة ويفيضون منها، بل يبقوا في مزدلفة لأنها من الحرم ويفيضون منها. فرأى جبير، وقيل هذا في الجاهلية، وقيل يوم الفتح، وقيل يوم خيبر، فتعجب من وقوف النبي بعرفات، وقال هو من الحمص من قريش فكيف يقف؟ فهذا فيه ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأولى، فخالفهم في الحج في أمور، منها أنهم كانوا يفيضون من مزدلفة، وهو يفيض من وين؟ من عرف. منها أنهم كانوا يفيضون من مزدلفة قبل أو بعد شروق الشمس، يقول أشرق ثبير كيما نغير، ثم كان يجعل الشمس أو الضوء يسفر جدا قبل الشروق، قبل طلوع الشمس، ثم إيش يفيض إلى منى ليرمي الجمرة. ننتقل لدراسة الترمذي.